أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في مستوى المقدمات التي أردنا من خلالها التوطئة لكتاب الأسس المنطقية للاستقراء، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى طرح القراءات المختلفة عن الاستقراء في الساحة الإسلامية، أو قل ما يعتقد أنه في الساحة الإسلامية. فنجد أن هناك ثلاثة قراءات رئيسية انطلقت من خلالها المواقف في حال رؤية الاستقراء، وأن الاستقراء كيف يمكن أن يصور على مستوى الساحة الإسلامية. الموقف الأول هو الموقف الذي سعى فيه أصحاب هذا الموقف إلى أن ينقلوا بإخلاص وحرفية ما نقله علماء الغرب من إيضاح ومعالجة إشكالات الاستقراء، وإذا صح التعبير البعد البياني والمعرفي للدائرة الاستقرائية. ولعل الدكتور زكي نجيب محمود ودراسته في المنطق الوضعي أفضل من يمثل هذا الفريق، فهو رائد من رواد المنهج التجريبي المعاصر في ضوء أحدث ابتكارات المنهج الاستقرائي. لذا نجد بأنه هذا الباحث الدكتور زكي نجيب محمود عمد إلى أن ينقل بأمانة ودقة المفردات والمفاهيم والبعد المعرفي للاستقراء الذي تكون ووجد في الساحة الغربية، خاصة وأنه كان من المتخصصين من جهتين. الجهة الأولى هي الجهة البحثية، أنه أيضا في هذا المقام يعتبر من أهم الباحثين في النظام التجريبي أو في البعد المعرفي التجريبي، وأيضا هو أيضا يعتبر من رواد البعد التدريسي، يعني درس هذه المادة، مادة الاستقراء التجريبية، لزمن طويل جدا في الجامعات المصرية. لذا هذا الشخص، هذا الباحث الدكتور زكي نجيب محمود، جعل أساس في عملية، إذا صح التعبير، نقل الأفكار الغربية بالنسبة إلى الأسس المنطقية للاستقراء، أو قل بالنسبة إلى الاستقراء، إلى الساحة العربية وإلى الساحة الإسلامية وإلى الساحة الآسيوية، وجعل منفذ أساس في عملية التعاطي مع البعد المعرفي ومستوى التطور الذي وصل إليه الغرب أنذاك. وواحد من أهم الذين وسطوا الدكتور زكي نجيب محمود في عملية التعاطي مع البعد الاستقرائي هو نفس السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه. فنجد أن السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في هذا المقام، عندما نرجع إليه وما كتبه جملة من الباحثين في هذا المقام، نجد أنه أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا كما هو واضح وكما سوف يأتي أيضا في عبارة السيد الشهيد الصدر في الرسالة التي وجهها للدكتور زكي نجيب محمود، كيف أنه كان يعتمد عليه اعتمادا مباشرا وعميقا وقويا ورئيسيا في، إذا صح التعبير، فهم وبيان ويعني تعميق الجو المعرفي عند سيد الشهيد الصدر بالنسبة إلى ما طرحه الغرب على أساس البعد الاستقرائي. ففي العام نفسه نشر الدكتور، هكذا يكتب بعض الباحثين، يقول بعض الباحثين في هذا المجال: وفي العام نفسه نشر الدكتور المصري زكي نجيب محمود المتوفى عام 1993 كتابه المعروف في المنطق الوضعي، يعني نشره في عام 1933 الذي تعرض فيه الفصل الأخير منه إلى حساب الاحتمالات، ذاكرا بعض ما عند القوم من نظريات، لكن دون أن يأتي بحسب هذا البيان دون أن يأتي بجديد في هذا المضمار، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأنه عندما نراجع كتاب المنطق الوضعي قياسا، إذا صح التعبير، بالنظريات الموجودة في ذلك الزمان نجد أن هناك جملة من الأبعاد التعميقية التي قام بها الدكتور زكي نجيب محمود بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى البعد التجريبي في المنطق الاستقرائي. على كل حال، قال: وفي الجهة المقابلة، أعني قارتنا الآسيوية بالتحديد والحاضر العلمية في مدينة النجف الأشرف، شهد مسجد الشيخ الطوسي شيخ الطائفة ومؤسس الحوزة العلمية في أوائل الستينيات زرع بذور جديدة في الدرس الأصولي، لاحت بداياته في تموز من العام 1963، وذلك لدى وصول السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية إلى مبحث حجية الدليل العقلي، وقد تزامن بحثه في ذلك ونقاشه مع الإخباريين مع اطلاعه على أثر الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي، والذي كان محفزا على الدخول في رحلة معرفية عند السيد الشهيد الصدر دارت رحاها حول الاستقراء ونظرية الاحتمال، والتي دامت الزهاء 9 سنوات عند السيد الشهيد الصدر قبل أن يخرج لنا ماذا؟ الأسس المنطقية للاستقراء. وقد فتح هذا الأمر نافذة العلاقة بين السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه والدكتور زكي نجيب محمود بتوسط السيد مرتضى الرضوي الذي كان هو الواسطة في عملية المراسلة فيما بين هذين العلمين، فكانت بينهما مراسلات أشار فيها الدكتور زكي على السيد الصدر باعتبار أنه كما قلنا كان مستشارا علميا كبيرا في هذا المقام، والسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه اعتمد عليه اعتمادا كليا ورئيسيا وعميقا، إذا صح التعبير كما قلنا، للوقوف على أهم المصادر للمنطقة الاستقرائية. فكانت بينهما مراسلات أشار فيها الدكتور زكي على السيد الصدر بمراجعة كتاب برانتوند روسول المعبر عنه بالمعرفة الإنسانية مداها وحدودها. طبعا هذا الكتاب، وكما سوف نقف بعد ذلك عليه، يعتبر من أهم كتب روسول في ماذا؟ في الاستقراء التجريبي، مما اضطر السيد الصدر إلى تكليف أحد الأساتذة في بغداد بترجمة القسم المتعلق بنظرية الاحتمال الذي هو القسم الرابع، لأنه هذا الكتاب المعرفة الإنسانية مداها وحدودها 4 أجزاء، المهم فيه هو الجزء الرابع، وإن كان كما يقال ليس بكامل كما سوف نأتي ونشير إليه بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال: من ما اضطر سيد الصدر إلى تكليف أحد الأساتذة في بغداد بترجمة القسم المتعلق بنظرية الاحتمال إلى العربية ليتيسر للسيد الرجوع إليه. يكتب السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بتاريخ 15 من الشهر 11 عام 1965 رسالة إلى الدكتور زكي نجيب محمود، هذا نصها. قال فيما قال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيما ذكر بالنسبة إلى الرسالة التي وجهها إلى زكي نجيب محمود، قال: وشكرا جزيلا للأستاذ الجليل الدكتور زكي نجيب محمود على ما تفضل به من معلومات، فقد تفضل مشكورا بالإرشاد إلى الفصل الأخير من كتابه الجديد المنطق الوضعي والقسم الخامس من كتاب برانتيد روسول. أما كتاب المنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود فهو موجود عندي بطبعته الأولى في مجلد 1 ضخم، وقد جاء ذكره في رسالة السابقة، وأنا أعتز بما جاء فيه عن الاحتمال، وكنت ولا زلت أرجع إليه وأستفيد منه. هذه عبارة السيد الشهيد الصدر. إذن أقول هنا فقط تلميحا إلى ما ذكره هذا الباحث في هذا المقام. الباحث يقول في عبارته الأولى، لاحظ، ذاكرا، يعني بيانا للمنطق الوضعي، ذاكرا بعض ما عمد القوم من نظريات لكن دون أن يأتي بجديد في المضمار. أقول هذا عجيب، مع أن السيد الشهيد الصدر يقول طالما رجعت إليه مرارا وتكرارا، يعني إذا كان لا يوجد فيه شيء جديد خلاف ما موجود في الساحة العالمية إذا صح التعبير، ما معنى أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يهتم به هذا الاهتمام الكبير؟ لاحظ العبارة لسيد الشهيد الصدر رحمة الله، قال: ولا أزال أرجع إليه وأستفيد منه، يعني من كتاب الدكتور زكي نجيب محمود، ولكنه كان بود الاطلاع على نظرية الاحتمال وبخاصة عند جينز. وإن شاء الله سبحانه وتعالى عندما نستعرض اللمحة التاريخية لنظرية الاحتمال سوف نمر على هذه الأسماء، سواء كان رسل أو باركيلي أو باسكال أو جينز وما شاكل ذلك ودورهم في نظرية الاحتمال بصورة أوسع. ولهذا فكرت في طلب الترجمة لكتاب جينز، ويبدو الآن على ضوء رسالتكم التي وجهها من الدكتور زكي نجيب محمود إلى السيد الشيخ صدر رحمة الله تعالى عليه، ويبدو الآن على ضوء رسالتكم أن ترجمة كتاب كينز تكتنفها الصعوبات. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى متخصص، يعني بتعبير آخر أن مثل هذه الكتب لا يمكن أن يقوم بترجمتها أي فرد، لا. ولذلك كان نفس الدكتور زكي نجيب محمود هو الذي يعمل إلى ماذا؟ ترجمة هذه الكتب باعتباره من المتخصصين المتعمقين في مثل هذا المجال. قال السيد الشهيد الصدر: فإذا كان القسم الخامس من كتاب رسل الذي أشار إليه الدكتور زكي نجيب محمود يكفي إلى حد ما في استعراض النظرية، فالرجاء يا أخي أن تفوض الأستاذ الجليل زكي نجيب محمود على أساس هذا الكلام يعني السيد الشهيد الصدر يرسله إلى من؟ إلى السيد مرتضى الرضوي الذي يريد من خلاله محاكاة من؟ الدكتور زكي نجيب محمود. قال: فالرجاء يا أخي أن تفاوضوا الأستاذ الجليل زكي نجيب محمود على أساس ما تفضل به من إرشاد إلى القسم الخامس من ذلك الكتاب في استحصال مترجم موثوق به لهذا القسم، خاصة إذا لم يكن قد سبق أن ترجم إلى اللغة العربية. لاحظ في هذا المقام من الملاحظ جدا أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كما قلنا كان يعتمد اعتماد كبير وعميق على من؟ على هذا الدكتور الجليل المتخصص قلنا في هذا المجال زكي نجيب محمود. وقلنا أنه زكي نجيب محمود، وهذا أيضا للأمانة العلمية بعد ذلك أيضا نشير، عندما لأنه توفى عام 1993 عندما نشر الأسس المنطقية للاستقراء أول شيء طلب من هذا الدكتور زكي نجيب محمود تقويم هذا الكتاب وبيان إذا صح التعبير يعني الأبعاد الضعيفة فيه، إذا صح التعبير أيضا، وبتعبير آخر هو أراد نقد إيجابي وبناء للأسس المنطقية للاستقراء. وبعد ذلك سوف نذكر ما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود بالنسبة إلى الأسس المنطقية للاستقراء، خاصة وأنه كما قلنا من المتخصصين، وبالتالي عندما جاء إلى الأسس المنطقية للاستقراء وبين رأيه فيه، فرأيه يكون ماذا؟ يكون رأيا محايدا، لا يعمل في المقام على أن يتحفز بتحفز عاطفي كبير ربما بمقدار أو بآخر قد لا يجانب من الموضوعية والعمل الحيادي في الجانب البحثي والجانب العلمي، والذي مع الأسف الشديد جدا أننا لا نتعامل معه. يعني في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نفصل بين الجانب العلمي وبين الجانب العاطفي، فنحاول أن نخلط الأوراق كما سوف نرى بعد ذلك في كلمات الأعلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الأسس المنطقية للاستقراء. فنجد أن البعض شن هجوما شنيعا على الأسس المنطقية للاستقراء مع أنه لم يقرأه، وعندما سئل أولئك الذين شنوا هجوم شنيع على الأسس المنطقية للاستقراء أنه أنت ما هي نقودك عليه؟ بتعبير آخر أين مستوى الضعف الموجودة في الأسس المنطقة الاستقراء؟ لم يدلنا، فقط هاجم الأسس المنطقة الاستقراء، وهذا يدلك على أن الإشكالية لم تكن مع الأسس المنطقة الاستقراء بقدر ما كانت مع السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه نفسه. لاحظ آخرون أيضا مدحوا الأسس المنطقية للاستقراء بمدح لا أعرف، يعني ليس له نظير وليس له مثيل. وأيضا عندما سئلوا أنه ما هي الخصائص الإيجابية للأسس المنطقية للاستقراء أيضا لم يجيبوا، يعني لم يعرفون أين النقاط التي تستحق المدح في الأسس المنطقية للاستقراء. لاحظ، وهذا أيضا يدلك على أن هؤلاء أيضا لم يقرأوا الأسس المنطقية للاستقراء ولم يندحوا الأسس المنطقية للاستقراء، وإنما مدحوا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لاحظ، هذه الإشكالية مع الأسف من الإشكاليات العويصة والخطيرة جدا في مستوى ماذا؟ في مستوى البحث العلمي. البحث العلمي لابد وبالضرورة جدا أن يأخذ البعد الاحترامي والتقديسي والتبجيلي والتعظيمي عند البعد الشخصي لمن للمؤلف، ولكن أيضا يعمد إلى ماذا؟ إلى أخذ البعد العلمي الحيادي الموضوعي الصارم في المقام. لاحظ، وعندما نقول الصارم حتى ماذا؟ حتى يفي بالحقوق الإيجابية وبالحقوق السلبية في كل مؤلف وفي كل ماذا؟ وفي كل بعد علمي يطرح على الساحة العلمية. لابد أن نفصل بين الجانبين. على كل، كنا في الأبعاد والقراءات للاستقراء في الساحة الإسلامية، أو قل في القراءات التي يدعى أنها في الساحة الإسلامية، وكنا في القراءة الأولى التي كما قلنا أنه كان رائدها الدكتور زكي نجيب محمود. الموقف الثاني في المقام، أو قل القراءة الثانية للاستقراء في المقام، هو ذلك الموقف الذي اتخذه فريق آخر من الباحثين، حيث سعى هذا الفريق إلى إثبات سبق المسلمين في استخدام المنهج الاستقرائي فقط. هم هؤلاء كله ينصب على أن المسلمين كانوا أسبق من الغرب في ماذا؟ في المنهج الاستقرائي، من قبيل ما الآن عندما ظهرت النظرية الداروينية وأخذت ما أخذت من أبعاد، وبعد أن استسلم لها البعض مع الأسف الشديد، انتهى إلى ماذا؟ إلى أن يبحث عن آية هنا ورواية هنا وقول هناك عند الفلاسفة، حتى يقول ونحن كنا أسبق من داروين في ماذا؟ في القول بالنظرية الداروينية. يعني مع الاحترام، بئس البعد البحثي الذي يقوم على هذا الأساس. إذا كان البعد البحثي والدرسي والعلمي كل همه في المقام أن يشير في المقام إلى أسبقية المسلمين في الاستقراء، أسبقية المسلمين في النظرية الاقتصادية، أسبقية المسلمين في النظرية الداروينية، أسبقية المسلمين في نظرية فرويد، إذا كنا نتعامل مع البعد البحثي والعلمي والدرسي على هذا الأساس، فواقعا وحقيقة بئس البعد العلمي والبحثي والدرسي الذي ليس همه في المقام إلا أن يأخذ البعد الأسبقي. ثم ماذا؟ هب أن المسلمين كانوا قبل الأوروبيين في الاستقراء، وقبلهم في نظرية داروين، وقبلهم في كل شيء. لاحظ، حتى في التصور الوصول إلى القمر، لكن هل وصلتم إلى القمر مثلا على سبيل المثال؟ هل أن التأملات هي الوحيدة التي تستطيع للإنسان أن ماذا؟ أن توصله إلى عالم متطور وأن لا يكون متأخرا في واقع الحال؟ هل الأمر هكذا؟ لاحظ، لذلك هناك كلمة أتذكرها لغوستاف لابون الكاتب المؤرخ الكبير في هذا المجال، يقول إنما تطور الغرب على العرب، هنا بالخصوص يذكر العرب، إنما تطور الغرب على العرب لأن العرب لا يعرفون إلا التاريخ. فعلا الآن عندما تتكلم مع أكثر العرب هم لا يذكرون لك إلا التاريخ وأمجادنا التاريخية، بدر وأحد و و و و خلاص، الإنجازات التي قام بها غير العرب الموجودين اليوم. لكن مع ذلك تجد بأن العرب ماذا يفعلون؟ يعملون على أن يتفاخروا بما لم ينجزوا لا في الماضي ولا في الحاضر. نفسه غوستاف لابون في المقام يقول بينما الغرب يعرف التاريخ الذي مهد لهم ماذا؟ الحاضر. هذا الفارق. نعم، التاريخ يجب أن يقرأ، يجب أن يدرس، بل يجب أن يحفظ ويحلل، لكن كي يجعل ماذا؟ كي يجعل أساسا في عملية التعاطي مع المستقبل، لا على أساس أن يوقف ماذا؟ عند، إذا صح التعبير، الأحجار القديمة لديه. هذا الأمر كما يقال لا يسمن ولا يغني عن جوع. على كل، عندما نرجع إلى هذا الفريق الثاني ووجهة نظره بالنسبة إلى الاستقراء كما قلنا، كان كل همه في المقام أن يثبت أن المسلمون في المقام كانوا أسبق في استخدام المنهج الاستقرائي. وأهم باحثين في المقام بالنسبة إلى هذا الشكل وهذه القراءة على أساس البعد الأسبق للمسلمين في استخدام المنهج الاستقرائي هو الدكتور علي سامي النشار في المقام والدكتور محمود قاسم. فنجد أن هؤلاء أفضل من يمثل الموقف الثاني، حيث أجهدا نفسيهما وجيلا متصلا من التلاميذ بغية اقتناص الشاهد والمسالك ماذا؟ عفوا، والإمساك بالدليل لإثبات أن المسلمين استخدموا المنهج الاستقرائي في دراساتهم، وبذلك يكون العرب والحمد لله سبقوا الغرب في وعي أهمية المنهج الاستقرائي وممارسته. لاحظ، يعني الدكتور سامي النشار معروف هذا الرجل وأنه من المتخصص في البعد الفلسفي، لكن مع الأسف أنه أفنى كل حياته، وجيل كبير من الطلبة أفنى كل حياته في سبيل أن يثبت ماذا؟ أن ابن سينا أو الكندي أو الفارابي أو علماء المسلمين رضوان الله تعالى عليه في المقام ماذا فعلوا؟ ها؟ كانوا يقدمون المنهج الاستقرائي خلاص هذا، بينما الغرب لم يكتفي في عملية ماذا؟ بيان البعد التاريخي للاستقراء. دي خطوة خطيرة جدا عند المفكر العربي. المفكر العربي يجب أن يسأل سؤال أساسي إذا صح التعبير، وهو أنه نحن إذا أردنا مثلا على سبيل المثال أن ندرس كتابا أو ندرس كتابا، ما الفائدة فيه؟ ما الغاية؟ ما المحصل؟ ضروري جدا أن نطرح هذه الأسئلة، من الضروري جدا أن نطرح هذه الأسئلة. لماذا؟ لأنه تترتب عليها آثار علمية جدا مهمة وجدا خطيرة. لاحظ، مع الأسف الشديد عندما يكون كل الجهد منصب على إثبات أبعاد تاريخية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتصرف عليها الأموال الكبيرة، المكتبات الكثيرة والطباعة الفاخرة إلى آخره، مجرد كي يثبتوا أن العرب كانوا أسبق من الغرب في ماذا؟ في البحث الاستقرائي. على كل، عندما نأتي إلى الموقف الثالث أو القراءة الثالثة بالنسبة إلى الاستقراء، نجد أن هذا الموقف الذي اتخذه الفريق الثالث من الباحثين، حيث سعى هذا الفريق إلى أن يبقى متمسكا بالتراث الأرسطوي والمنطق الأرسطي في المقام لتفسير وتقويم الدليل الاستقرائي. يعني ماذا؟ يعني أنه جاء بالاستقراء، ولكن إذا صح التعبير فحصه بنظارة المنطق الأرسطي. هذه قضية جدا مهمة، هذه قضية جدا مهمة، حيث أن هؤلاء الباحثون في المقام عمدوا إلى أن يحللوا، ينقدوا إذا صح التعبير، ويقوموا المنطق الاستقرائي، لكن من خلال المنطق الأرسطي. هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ هذا أيضا سوف نشير إليه بعد ذلك، أنه هل يمكن محاكمة، هذه قضية جدا مهمة، المنطق الأرسطوي بالمنطق الاستقرائي؟ هل يمكن محاكمة المنطق الاستقرائي بالمنطق الأرسطوي؟ هل هذا المنهج منهج صحيح أو غير أو غير صحيح؟ طبعا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه نفس الكلام، حاكم المنطق الأرسطوي بالمنهج الاستقرائي بعد أن اعتمد عليه، بينما هؤلاء فريق الثالث حاكموا المنطق الاستقرائي بالمنهج الأرسطوي، يعني بالعكس. لاحظ، والسؤال المطروح في المقام والذي بعد ذلك أيضا سوف نقف عليه على مستوى الإجابة، أن هذه المحاكمة بحد ذات وجودها صحيحة أو غير صحيحة؟ يعني هل يمكن لك أن تحاكم المنطق الأرسطوي بالمنطق الاستقرائي؟ هل يمكن لك أن تحاكم المنطق الاستقرائي بالمنطق الأرسطوي؟ هذه المحاكمة أولا أنها صحيحة، ثانيا تفضي إلى نتيجة أو لا تفضي إلى نتيجة؟ أفضل من قام بهذا العمل في هذا المجال هو الشهيد المطهري رضوان الله تعالى عليه والدكتور يوسف كرم. لاحظ، حيث أن هذين العلمين في هذا المقام بينا المنهج الأرسطوي بإصرار حتى يحاكم من خلاله ماذا؟ المنطق الاستقرائي. جيد، إلى الآن تبين شكل الموقف العام إذا صح التعبير في الدائرة الإسلامية بالنسبة إلى الاستقراء. يبقى في المقام أنه لابد أيضا أن نقف على من؟ على رأي السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وشكل قراءته الشخصية بالنسبة إلى ما؟ بالنسبة إلى عفوا بالنسبة إلى الاستقراء وشكل هذه الخطوة التي قام بها بالنسبة إلى الأسس المنطقية للاستقراء. وبتعبير آخر أننا في المقام نريد أن نقف على رأي السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وتجربته بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المنطق الاستقراء. في هذا المقام توجد أيضا عدة كتابات لباحثين متخصصين، من خلالها يتضح ويتبين شكل العلاقة القائمة بين السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وبين الاستقرار. في البداية نذكر ما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وما كتبه بنفسه قدس الله نفسه الزكية، أو عبر ما كتبه جملة من تلامذته، وبالخصوص ما كتبه السيد محمود الهاشمي أو عفوا السيد الحائري حفظه الله تعالى في مباحث الحجج والأصول العملية تقريرا لأبحاث سيدنا الأستاذ وأستاذنا الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر طاب ثرى، الجزء الأول صفحة 130 من المباحث. وأيضا كذلك السيد محمود الهاشمي في بحوث في علم الأصول. هناك جاءت الكلمة هكذا في تقريرا لكلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هنا قال إن طريقة تولد المعارف البشرية، وهنا كما قلنا سابقا أن الأسس المنطقية للاستقراء تريد أن تركز على نظرية المعرفة. تعبير المعارف البشرية هو تعبير آخر عن نظرية المعرفة. قال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كما قلنا في بحوث في علم الأصول في الجزء الأول صفحة 130 الذي كتبه سيد محمود الهاشم الشهرودي حفظه الله تعالى هكذا، إن طريقة توالد أو تولد المعارف البشرية حسب ما يصورها المنطق الصوري، الصوري يعني الأرسطوي، أن الفكر يسير دائما من معارف أولية ضرورية، وهذا هو من أهم الأسس التي انطلق منها المنطق الأرسطوي كما سوف يتبين بعد ذلك إن شاء الله تفصيلا، لأن المنطق الأرسطوي يصر على أنه هناك معارف أولية ضرورية مودعة أين؟ في الفطرة الإنسانية. قال إن طريقة تولد المعارف البشرية حسب ما يصورها المنطق الصوري أن الفكر البشري يسير دائما من معارف أولية ضرورية هي أساس المعرفة البشرية، يعني أساس نظرية المعرفة، إلى استنباط معارف نظرية جديدة المعبر عنها ماذا؟ المعبر عنها بالمعارف الثانوية، يعني أن المعارف الثانوية استنتجت من أين؟ من المعارف الأولية. المعارف الأولية ما هي؟ المعارف الأولية هي ضرورية مودعة في الساحة الإنسانية كما يدعيها من؟ المنطق الصوري المعرف بالمنطق الأرسطوي. على كل قال هي أساس لمعرفة المعرفة البشرية إلى استنباط معارف نظرية جديدة بطريقة البرهان والقياس التي يحدد صورتها علم المنطق. وعليه فأي خطأ يفترض إن كان في الصورة فعلم المنطق هو العاصم منه، وإن كان في المادة في مادة القياس فإن كانت المادة الأولية فلا مجال لوقوع الخطأ فيها. لماذا؟ لأنها ضرورية. وإن كانت مادة القياس ثانوية، يعني أنها ذي نظر ذي فكر مستنتجة، فلا محالة تكون مستنتجة من برهان وقياس، فينقل الكلام إليه، يعني إلى البرهان والقياس، حتى ينتهي إلى خطأ يكون في الصورة. لأن المعارف الأولية كما يقال في المقام لا خطأ فيها بحسب الفرض، لأنها ضرورية وقد اصطلح عليها في الفكر البشري بمدركات العقل الأول، وعلى المعارف المستنتجة منها بمدركات العقل الثاني. طبعا هذه مدركات العقل الأول فيها كلام، يعني ماذا يراد بالعقل الأول وماذا يراد بالعقل الثاني؟ هذا الاصطلاح اصطلاح مشوش أو مشوش. لماذا؟ باعتبار أنه هناك آراء مختلفة، ما هي حقيقة العقل الأول؟ ما هي حقيقة العقل الثاني؟ هنا لا نريد أكثر ماذا؟ من العقل الإنسان العادي، لا نريد به العقل الأول ولا نريد به العقل الثاني. يعني لا نريد بها لا العقول الطولية ولا العقول العرضية، نريد بها العقل إذا صحت العقل الإنساني. العقل الإنساني تارة يدرك أمور ضرورية، نقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، العلة أقدم من المعلول وهكذا. عفوا، نجد أن العقل الأول هو الذي يكون عنده مدركات ضرورية، أما المدركات الثانوية التي تأتي عبر ونافذة وجود المدركات الأولية هي التي تسمى بالعقل الثاني. يقول السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه في المقام: إلا أن هذا التصور، أي تصور منطق الأرسطوي، إلا أن هذا التصور أساسا غير صحيح. طبعا هل هو غير صحيح أو غير صحيح سوف نأتي عليه مفصلا، نحن الآن لا نريد أن نزل، هذا رأي السيد الشهيد صدر. أما أن رأي السيد الشهيد صدر صحيح أو غير صحيح، هذا الذي سوف نأتي عليه في الأسس المنطقية للاستقراء. بتعبير آخر، نحن الآن في مقام الفتوى، لسنا في مقام التفصيل، بعد ذلك سوف يأتي التفصيل فيتبين أن ما ذكره السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه صحيح أو ليس بصحيح بعد أن دخلت عليه النقود، بل أكثر من ذلك بعدما سوف يتضح أن السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه هو بنفسه قام ب، إذا صح التعبير، عبور جملة من النتائج التي وضعها أين في الأسس المنطقية للاستقراء. لأن هناك كما عبرنا سابقا ثلاثة مراحل في فكر السيد الشهيد صدر: فكر ما قبل الأسس المنطقية للاستقراء، فكره في الأسس المنطقية للاستقراء، فكره فيما بعد الأسس المنطقية للاستقراء. وهذه تقريبا فيها ما فيها من التباين، يعني هذه الأبعاد الفكرية التي انطلق منها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، فيها ما فيها ماذا من الأبعاد التباينية. فكرة السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه قبل الأسس المنطقة الاستقراء غير فكره في الأسس المنطقة الاستقراء، فكرة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ما بعد الأسس المنطقية للاستقراء غير ما هو موجود في الأسس المنطقة الاستقراء، وسوف نثبت ذلك إن شاء الله بالدليل فيما سوف يأتي. سيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى على تتمة الكلام هنا يقول: إلا أن هذا التصور أساسا غير صحيح على ما شرحناه مفصلا في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، فإن هذا البحث كان منشأ لانتقالنا، يعني الأسس المنطقي للاستقراء، إلى نظرية جديدة للمعرفة البشرية استطاعت أن تملأ فراغا كبيرا في نظرية المعرفة لم يستطع الفكر الفلسفي أن يملأها خلال 2000 سنة. هذا رأي السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى، رأي السيد الشهيد صدر هو هذا. لكن كما قلنا أن هذا الرأي للسيد الشهيد صدر فيه مبالغة أو ليست فيه مبالغة، هذا الذي سوف يأتي بعد ذلك. لاحظ السيد الشهيد صدر يقول بأن هناك جملة من الإشكاليات التي سدها من الأسس المنطقية للاستقراء، وهذه ماذا لم تكن لتملأ قبل، عفوا، خلال 2000 سنة، يعني من زمان من أرسطو. هو يريد أن يقول أن هناك إشكالات من زمان أرسطو إلى الآن لم تحل، وإنما حلها من ما سماه رحمة الله تعالى عليه بالمذهب الذاتي في نظرية المعرفة. طبعا كما قلنا هذا الكلام يعني فيه جو عاطفي، هذا الكلام قد يقال في المقام أنه فيه جو عاطفي. بعد ذلك أيضا سوف عندما نقف في الأسس المنطقي الاستقراء نرى مقدار صحته أو عدم صحته كما سوف يتبين بعد ذلك. بالتالي من هنا يتضح أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أخذ طريقا آخر غير الطرق الثلاثة المتقدمة بالنسبة إلى الاستقراء، طريق جديد. هذا الطريق الجديد لم يحاول فيه كما حاول البعد الأول الذي ذكره أو الذي كان فيه زكي نجيب محمود، وهو أن ينقل لنا ما عند الغرب فقط. وإن كان إنصافا أن الدكتور زكي نجيب محمود لم يفعل ذلك فقط كما يدعي البعض، البعض يدعي أن الدكتور زكي نجيب محمود كان همه الوحيد أن ينقل لنا ما موجود في التراث الغربي إلى من؟ إلى ساحتنا. الكلام علميا ليس بصحيح، علميا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه هو نفسه كان باحثا، هو نفسه كان دارسا، لاحظ، وقام بخطوات جدا مهمة في عملية بيان وتطوير الاستقراء. وبالتالي عندما جاء إلى الأسس المنطقية للاستقراء كان عنده رأي دعني أقول بمقدار حدي كما سوف يتبين بعد ذلك، رأي الأستاذ محمود في الأسس المنطقية للاستقراء على كل. لكن لا أقل أن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أخذ طريقا مغايرا للقراءة الثانية والقراءة الثالثة. يعني القراءة الثانية المنظور إليها في ساحة ما كتبه الدكتور النشار أو ما ذكره الشهيد المطهر رحمة الله تعالى عليه، وإن كان الشهيد المطهر أيضا له أبعاد تطورية سوف نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. أيضا الشهيد المطهري هنا عنده آراء جدا مهمة بالنسبة إلى الاستقراء وما يترتب على الاستقراء، لاحظ. لكن هنا فقط نريد أن نقول بأنه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه حاول أن يعيد صياغة شكل العلاقة، وهذه قضية لا ننكرها في المقام، لا ننكرها في المقام، أن السيد الشهيد الصدر حاول أن يعيد صياغة شكل العلاقة القائمة بين المنطق الأرسطوي الصوري وبين ماذا؟ المنطق التجريبي المادي، باعتبار أنه كما يدعى في المقام كان على خصام شديد. طبعا هذه أيضا دعوة تحتاج إلى إثبات أنه هل كان أيضا متخاصمين بالفعل أم أنها مجرد ماذا؟ دعوة تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى بيان، لاحظ. لكن على كل، هنا علينا أن نتتبع، وهذه قضية جدا مهمة، ما كتبه جملة من الأعلام المتخصصين في الأسس المنطقية للاستقراء وأهمية هذا الكتاب الجليل كما سوف يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.